بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يسرني ويشرفني أن أكون اليوم معكم مع النخبة التي يتوقف عليها بناء المستقبل وبيدها رسم المستقبل، فأنتم إن شاء الله تعالى بما تحملتم من مسؤولية التعليم والتربية معا يتوقف على ما ترسمه أيديكم على تلك الصفحات البيضاء لدى أبنائنا وبناتنا، يتوقف هوية المستقبل ونوع المستقبل وصورة المستقبل عليكم. فأسأل الله عز وجل في بداية الكلام أن يوفقكم ويكرمكم في الدنيا والآخرة بحسن الأجر وحسن الثواب إن شاء الله تعالى. لا تستهينوا بالمهمة التي أنتم تقومون بها، فهي لعلها تعد المهمة رقم واحد في أي بلد وأي مجتمع. وإذا سئلنا أين نضع المعلم في المجتمع فلا غرابة ولا تردد أن نقول أن المعلم والمعلمة والمدرس والمدرسة هم الرتبة الأولى في المجتمع، ينبغي أن يكونوا في الرتبة الأولى اجتماعيا وفي جميع المجالات، سواء كان المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك، فهم صناعة الأطباء وصناعة المحامين وصناعة المهندسين، هم صناع هؤلاء، والصانع له رتبة متقدمة على المصنوع، فأنتم صناع الهندسة والطب وغير ذلك، وكل الأجيال وكل المستويات تعترف لكم وتعترف بفضلكم، وما وصلنا إلى ما نحن عليه من علم ومعرفة إلا بفضل جهودكم وجهود الماضين ممن تفضل علينا بالعلم والمعرفة في مدارس درسنا بها ودرجنا بها من مرحلة إلى مرحلة، قد تحمل فيها أساتذتنا ومعلمينا الجهد والعناء والتعب لأن يوصلونا إلى هذا المقام، ونحن نرد شيء من فضلكم ومما تعلمناه منكم إليكم إن شاء الله تعالى. فما سنذكره إنما هو ثمار أنتم زرعتموها، كانت بذورا وصارت ثمارا، نرجو أن تسعدوا بهذه الثمار وأن ندخل السرور عليكم بما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكم أن تفخروا بكل ما في البلد من خير، فأنتم صناعه إن شاء الله تعالى. فأنا على حياء مني أن أقف أمامكم وأتكلم، ولكن تقتضت الظروف ذلك، فأرجو أن تأذنوا لي وتسمعوا، ولكم الفضل أولا وآخرا إن شاء الله تعالى. موضوعي يتناول سؤال في بدايته، هذا السؤال جعلته كمقدمة وتمهيد لما أردت أن أصل إليه. هذا السؤال في الواقع يطرح كثيرا في المجالات الدينية والإلهية ومن قبل جميع الأديان، لا يختص هذا السؤال بدين دون دين، جميع أهل الملل والنحل يسألون هذا السؤال، والإجابة عنه فيها حيرة في الواقع. اختلف الناس في الإجابة على هذا السؤال، كل بحسب مزاجه وعقائده ومبدأ وطبيعة فكرة. السؤال يقول: ما الذي ميز الأنبياء والأوصياء والأئمة فجعلهم أنبياء وأوصياء وأئمة؟ الحيرة في هذا السؤال خصوصا على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا على مدرسة الأئمة صلوات الله عليهم، أقصد عند الشيعة، السؤال يصبح في حيرة أكبر في الإجابة عنه، لأننا نعلم بحسب اعتقاد العام لأهل الملل والنحل، جميع الأديان يعتقدون أن الله تعالى عادل ومنصف وهو يعدل بين عباده على حد سواء. فإذا ينبغي وفق العدل ووفق رؤيتي البشرية العادية، ينبغي أن المولى عز وجل يخلقنا جميعا أولا ويجعلنا في خط شروع واحد نشرع منه في الحياة، ثم نتسابق في هذه الحياة الدنيا، وبعد 20 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 40 سنة حسب الحال. بعد 40 سنة ممكن أن يتمايز الناس، يصبح هنالك من هو سابق ومنهم من هو لاحق، فالسابق يتوج بالنبوة واللاحق يتبعه ويكون تابع لهذه النبوة. قد الحال بحسب فكري البدائي أن تكون هكذا، أي أن الأنبياء يفرزون فيما بعد، لا أنهم من أول الأمر مقرر أنهم أنبياء. الآن على المذهب الشيعي من المسلمين، يعني الشيعة من المسلمين، يعتقدون أن الأنبياء وأوصياؤهم الأئمة هم منذ اللحظة الأولى من الولادة هم أنبياء وهم أئمة وهم معصومون، وهذا فيه يعني تحير شديد، كيف جعلهم الله تعالى منذ الوهلة الأولى أنبياء بعد لم يختبروا، لم يسلكوا سلوكا معينا؟ وفي الواقع أن هذه الفكرة أن الأنبياء يخلقون ويولدون أنبياء ليست مختصة بالشيعة فقط، لأن القرآن نطق بأنه بشر الأنبياء، بشر إبراهيم بإسحاق وبإسماعيل وبيعقوب، وبشر موسى بذرية، وبشر يعقوب بذرية، وقال لمن بشره أنهم أنبياء، يعني أنه بشر بأن الولد سيكون نبيا، بشر أبيه بذلك، بمعنى أن المولى قرر أن هذا نبي حتى قبل أن يخلق بالبشارة. يقال أن المسيح سلام الله عليه كان يعد وينتظر قبل ولادته على أنه يكون نبيا، فالناس كانوا ينتظرون ولادة المسيح على أنه هو النبي، وأنه من سلالة عمران أبو مريم. لذلك عندما مات عمران وكانت أم مريم حاملا، فتوقع الناس أن الحمل سيكون ذكرا لأنه ينتظرون المسيح، ولا مجال لأن لا يكون ذكر، لأنه إذا كان بنت ما راح يكون الولد ابن عمران، راح يكون ابن بنت عمران. لهذا توقعت أم مريم أن يكون ما في بطنها ذكرا، ووهبته لله عز وجل، نذرته لله. ثم جاءت أنثى وصارت المعجزة أن هذه الأنثى تلد بلا حمل. على كل أقصد أن الأنبياء بشر بهم قبل ولادتهم أنهم أنبياء. إذن ما الفرق بيني وبين النبي، بيني وبين الإمام، بحيث أن ذاك يولد نبيا ويولد إماما وأنا لا أولد كذلك، لم أكن نبيا ولا إماما؟ الجواب على هذا السؤال هو يعني بالنظر إلى عدل الله عز وجل، نعم صحيح، الله تعالى ما اختار أنبياء اعتباطا أو بشكل عشوائي أو بشكل ظالم أو غير ذلك، أكيد اختارهم لأنهم لهم ميزة، لهم خصيصة، لهم إمكانية معينة. الواقع أن الله تعالى، الجواب على هذا السؤال طبعا، في علمه الغيبي علم أن مثلا إبراهيم عليه السلام سيسلك من حين تكليفه، الآن تكليفه ب10 سنوات، 9 سنوات، 5 سنوات، 40 سنة، 30 سنة، بغض النظر، علم الله تعالى أن هذا الإنسان منذ أن يكلف إلى أن يموت سيكون مستقيما بعلمه الغيبي، وهو غير عاجز عن ذلك، بل هو على ذلك قدير أن يعلم ما سيكون. فإنما اختار من البشر من علم أنهم أهل لذلك، أهل للنبوة، وكل من اختارهم كانوا أهلا لذلك. نحن الآن في خاتمة النبوة، عرفنا كل الأنبياء، وجدنا أن كل الذين عينهم الله تعالى في علمه الغيبي أنهم سيكونون على قمة البشرية والإنسانية في السلوك الصحيح هم أنبياء، وفعلا هم كانوا على قمة البشرية في السلوك الصحيح. بقيت فترة ما بين الولادة إلى حين التكليف، ما بين الولادة إلى حين التكليف. الآن إذا قلنا أن التكليف منذ الولادة، يعني عندما يولد النبي والإمام هو مكلف، يعني مأمور بالعبادات والصيام والصلاة بحسب حاله. الآن الطفل له وضعية للصلاة والكبير له وضعية بالصلاة. إذا يقال أن جميع الأئمة والأنبياء لعله عندما ولدوا ولدوا ساجدين، وبهذا المعنى أي أنهم كانوا في حالة عبادة منذ اللحظة الأولى لولادتهم، وهم عالمين، يعني يعلمون وهم عالمون، ينطقون، بعضهم نطق وبعضهم لم ينطق ولكنه يحمل علما. إذا قلنا أنه مكلف منذ اللحظة الأولى بالعبادة وأداء التكاليف الشرعية، فبعد الآن منذ اللحظة الأولى هو مكلف وهو معصوم، لأن الله علم أنه منذ تكليفه إلى وفاته هو سيلتزم. هذا ما بيشكال بعد، لأنه إذا علم الله أنه منذ تكليفه إلى وفاته سيكون ملتزما بالشريعة، بشريعته التي هي في حقه واجبة في حقه، فجعله نبيا منذ ولادته إلى وفاته لأنه ملتزم في هذه الفترة. هذا واضح. أما إذا كان التكليف يأتي بعد ذلك، يعني 7 سنوات 10 سنوات 20 سنة، إذا قلنا أن بلوغ الأنبياء يكون أسبق من بلوغ باقي الناس، بقت هذه الفترة بين الولادة إلى البلوغ، وهذا السؤال الذي يطرح عادة عند عامة المسلمين. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله صار نبيا منذ 40 سنة، فعند العامة، عند عامة المسلمين أنه صار مكلفا من 40 سنة، يعني قبل 40 سنة ما كان مكلف. نحن لا نعتقد ذلك، نحن نعتقد أنه كان يعبد الله عز وجل قبل ذلك. ما معقولة أن النبوة تنزل على كافر، هذا معناه عند العامة أن حال نزول جبرائيل كان النبي صلى الله عليه وآله وحاشاه كافرا ثم آمن ثم نبيا، يعني في لحظة آمن وفي لحظة صار نبيا. نحن لا نرى ذلك، نرى أنه كان مؤمنا، لأن الكفار لا تتنزل عليهم الملائكة وهم غير مستحقين للرسالة. وما الفرق إذن بينه وبين باقي قريش كلها؟ ما هو الفرق؟ هو كافر وكلهم كفار، ولا فرق بين المشركين بينهم بين البعض الآخر، كلهم نجس وكلهم كفر وكلهم كذا. فلماذا يميز هذا الكافر على هذا الكافر؟ لا ميزة لكافر على كافر، كلهم نجس بهذا المعنى. إذن هو كان مؤمن قبل بعثه نبيا، ونحن نعتقد أنه مؤمن منذ الولادة بهذا المعنى. إذن بهذا القدر وبهذا الأمر يجاب عن السؤال أنه علم الله تعالى أنهم سيكونون ملتزمين فجعلهم أئمة وجعلهم أنبياء. توجد آية في القرآن الكريم في الكتاب العزيز تذكر مناط جعل الإمامة ومناط جعل النبوة. يقول المولى عز وجل: وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ما هو التعليل في الآية؟ لما صبروا، لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن جعل الصبر مناطا للإمامة والنبوة. إذن ممكن أن نؤسس قاعدة: كل من بلغ إلى درجة معينة من الصبر صار حقا على الله أن يجعله نبيا أو إماما، وكل من لم يبلغ تلك الدرجة ليس أهلا لأن يكون نبيا أو إماما. كذلك خطب النبي صلى الله عليه وآله فقيل له في القرآن الكريم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذن مناط النبوة والإمامة هو الصبر، هذا نص قرآني ينص على ذلك، الصبر هو مناط النبوة والإمامة. السؤال الآن: كيف يحصل الصبر؟ هذا الصبر من أين يأتي؟ يعني كيف ينشأ عند الإنسان الصبر؟ لماذا يكون هذا صابر وهذا غير صابر؟ لماذا يتحقق الصبر عند إبراهيم ونوح ولا يتحقق عند زيد وعمر وبكر وخالد؟ ما هو منشأ الصبر عند هؤلاء وليس ولا يحصل عند هؤلاء؟ ما هو السبب؟ في سورة الكهف عندما قال موسى في يوم من الأيام على ما في الروايات أنه هل يوجد في الأرض من هو أعلم مني؟ تساءل موسى سؤال، هو ليس بصدد أن يتفاخر بنفسه لأنه نبي من أولي العزم معصوم، وليس بصدد أن يتكبر، ولكن يستفهم، أراد أن يتعلم. فسأل المولى عز وجل هل يوجد في الأرض من هو أعلم مني؟ فقيل له اذهب إلى البحر، وعندما تفقد الحوت أي السمكة فإنك ستجد عبدا من عبادنا هو أعلم منك. هنا في هذه القصة المعروفة، قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، هنا الخضر يشترط على موسى حتى يصطحبه في رحلته، حتى يصطحبه في رحلته يشترط، يقول لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني إذا رأيت مني فعلا أو أمرا لا تسأل، تصبر إلى أن آني أبادر وأبين لك هذا الأمر. فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. هذا عقد الآن تم بين الخضر وبين موسى، شرط الأول أنه أعلمك على أن تصبر، وشرط الثاني أن أوافق على العقد أنه يصبر حتى يتعلم. قال الخضر في أول تعليم لموسى عليه السلام، الآن في هذه القصة المعلم هو الخضر والمتعلم هو موسى، مع أن موسى من أولي العزم من الأنبياء، من أولي العزم الخمسة اللي هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم جميعا وآلهم بهذا المعنى. فالآن الخضر يذكر هذه الآية، يذكر فالشيء يقول كيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. مفاد الآية أن الإنسان إذا علم بشيء صبر عليه، فهو عندما يفقد الصبر معنى ماذا؟ أنه لا يعلم. إذن ممكن أن نأسس الآن قاعدة جديدة وهي كل من له صبر عنده علم، وكل من ليس له صبر ليس عنده علم، والعكس صحيح، كل من عنده علم عنده صبر، وكل من ليس عنده علم ليس عنده صبر. فإذا هنالك تلازم بين الصبر والعلم. كيف؟ مثال بسيط الآن هو في الحياة الاجتماعية واضح جدا، الفلاح الآن المزارع الذي يضع بذرة صغيرة في كومة التراب وينتظر، هذا الفلاح أولا يصبر، يبذل أمور كثيرة، يخرج ليلا ونهارا للسقي وإزالة الآفات ورعاية هذا الزرع. ما الذي مكنه من هذا الصبر أن ينتظر أشهر، لعله شهر شهرين حسب النبتة التي زرعها؟ إنما جعله يصبر علمه بأنه هذه الثمرة ستخرج ثمرات يستفيد منها ويبيعها ويستثمر هذا الزرع بهذا المعنى. إذن علمه أعطاه الصبر، وعدم العلم لا يعطي الصبر. الآن كثير من الناس قد يمر على أشياء مزروعة ولا يعلم ماذا ستنتج هذه المزروعات، ولا يصبر عليها وينتظر حتى تثمر. الناس يستعجلون الثمرات، هذه ميزة عامة عند البشر، العجلة العجلة. لذلك عندما قيل للنبي اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم، هنا مدح للانتظار والصبر حتى تنضج الأمور وعدم الاستعجال. والإنسان لا يصبر حتى يكون عالما، إذا كان عالما كان صابرا، وإذا كان صابرا إلى درجة معينة قررها المولى عز وجل صار نبيا وإماما بهذا المعنى. الآن قد ينصرف أذهاننا جميعا عندما نتكلم عن الصبر، طبعا الموعظة مثلكم أجل من أن تذكر لكم. الصبر يذكر كثيرا، يذكر في التراث والأدب والشعر والمنابر والخطابة، وما أكثر ما سمعنا عن الصبر وحكايات الصبر. قد ينصرف أذهان كثير منا لأننا عندما نتكلم على الصبر نتصور مصابا، بلاء، محنة، لأن عادة الصبر يكون مع البلاء. الصبر الذي نقصده أعم وأوسع من البلاء، ليس فقط أن الإنسان أن الأئمة والأنبياء صبروا على قتل وذبح وتشريد وتهجير، لا، أكو صبر صعب، أصعب من القتل والتجريح والتهجير، صعب، وهو الصبر على الأمر حتى ينضج، أن نصبر على الأمر حتى يؤتي أكله. الإمام الصادق عليه السلام في هذا المقام، طبعا عندما يسأل عن الإمام المهدي، ولا بد أن تعلموا أنه في زمن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم جميعا السلام، في هذا العلم الثلاث كان هنالك رغبة شديدة لدى المجتمع في أن يخرج المهدي، لأنهم عاشوا ظلم بني أمية في ذروته، في أعلى درجات الظلم. فالناس عندما يصابون بالظلم كما مرت في مجتمعاتنا سنوات عجاف، يتمنى الناس فيها الفرج بسرعة لأنه ضاقت فيهم الصدور بهذا المعنى. فالأئمة عليهم السلام يعلمون بما علمهم الله عز وجل أن زمن الإمام أولا بعد لم يولد، وبعد ولادته له غيبة، وبعد الغيبة له غيبة قد تطول أو تقصر. فأين هذا مما يضطره الناس؟ يعني الآن نحن الآن نعلم يقينا، الآن في هذه السنة نعلم، لو كنا في زمن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام وتحدث أحد عن خروج الإمام المهدي، خروجه بمعنى ظهورا يعني انتصارا، أكيد نحن نسخر من هؤلاء الناس، نقول القضية بعد تحتاج إلى زمان طويل، أنتم تجهلون. هذا الذي لنا من العلم لأنه نحن علمناه بسبب التأخر التاريخي، الإمام الصادق عليه السلام كان يعلمه من الله عز وجل. فكيف تتعامل مع الأمر بحيث أنك لا تميت الموضوع في نفوس الناس تصاب بالإحباط، وبنفس الوقت لا تمنيهم لأنك تعلم أن الأمر بعد طويل في هذا الأمر. فالإمام الصادق عليه السلام يذكر بين فترة وفترة لأصحابه لأتباعه شيء من قصص الأنبياء يربطها بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. من القصص التي ذكرها إلى الناس، وهذا من الصبر الشديد الذي لا يطاق، قد نحن لا نتحمل ذلك، بل يقينا لا نتحمل ذلك، لو تحملنا لصرنا أنبياء. قال الإمام الصادق عليه السلام: أتعلمون ما هي المسافة بين يوسف ويعقوب؟ عندما أخوة يوسف باعوا يوسف إلى مصر، وصار فتى وصار شابا ثم صار ملكا وزيرا. الآن يوسف وزير قادر ذو إمكانيات عالية جدا، وزير له نقل، له شرطة، له حرس، له أموال، ويعقوب يبكي على يوسف، ويوسف يحب يعقوب جدا، كان متعلق بأبيه، ويعلم يوسف أن يعقوب يبكي عليه وأن عيناه ابيضتا. كل من قرأ قصة يوسف أن يجون الأخوة ما يقولهم أنا منهم، ما يعرف بنفسه ويرجعهم من جديد، يقولهم ائتوني بأخ لكم، وما يعرف بنفسه، ويسوي احنا نسميها شيء من الخطة الإلهية أن يحتفظ بأخوه معاه وما يعرف بنفسه. معنى ببساطة، احنا الواحد من عندنا افرض كان أسير أو سجين لا سمح الله، الله يعافيكم، وطلع ووصل إلى مكان يقدر يوصل الأهل مسافة قريبة، طبعا أسرع ما يبلغ بالأمر أنه أنا موجود أو أنا بخير أو أنا كذلك. يقول الإمام الصادق أن بين يوسف ويعقوب مسير 18 يوما، ما يسرها على تلك السنوات الطوال التي غابها يوسف عن يعقوب. يعني يوسف الآن في مصر يعلم مكان يعقوب ويعلم أن يعقوب أبوه متأذي جدا عليه، ويستطيع بأبسط وسيلة نقل أن يصل إلى يعقوب ويقول أنا بخير وأنا حي على قيد الحياة وجرى لي ما جرى وصرت ملكا وزيرا. لكن يوسف لا يتقدم هذه الخطوات. واضح هذا المعنى؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام إن هذا من الصبر الذي جعل يعقوب يعقوبا ويوسف يوسفا، لأن يوسف عليه السلام ما أراد مجرد أن يتعرف على أبيه وأبيه يتعرف عليه وتنتهي القضية، لا، أراد أن يرجع أخوته أمام واقع بالاعتراف بما قاموا به. حتى لما كان يوسف بالسجن كان يستطيع أن يوصل الأمر لأبيه، ولكن لو أصل الأمر ما صارت قصة يوسف الآن قصة بها عبر وبها اختبارات وبها فوائد وبها تربية لنا. إذن إذا قيل ليوسف المطلوب منك أن تصبر عشرات سنين، 10، 20، 30 سنة حتى نجعل منك آية للعالمين للأجيال القادمة التي ستأتي، على أن تصبر على أن لا ترى أباك ولا أباك يراك بهذا المعنى. هذا هو المقدار من الصبر، بأنك تستطيع أن تصل إلى الأمر بما تشتهي وترغب، ولكنك تمتنع التزاما بأوامر إلهية. وأما صبر إبراهيم طبعا هنا نصين للنصان عفوا من القرآن عن يعقوب، أولا قبل أن ننتقل إلى إبراهيم، قال القرآن الكريم جاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم بعد أن أخذوا أخوه قال في آية أخرى يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. طبعا يعقوب ينبئ إخوة يوسف على أنه يعلم من الله ما لا يعلمون، وهو يعلم بأن سيلتقي بيوسف وأن يوسف حي ما زال حيا، وإن كان الله تعالى قد امتحن يعقوب بأن أخفى عليه تفاصيل ما جرى على يوسف. من الصبر أن يقال لك مثلا اذبح ابنك في سبيل الله وبيدك، وهذه محنة إبراهيم التي تعرض لها، وعندما اجتازها صار إماما، صار إماما بعد أن كان نبيا صار برتبة أعلى وهي الإمامة، فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيضا تبادل بالصبر، تبادل من الآب والابن كلاهما في محنة شديدة، وبهما صار إبراهيم إبراهيم وإسماعيل إسماعيل بهذا المعنى، ولا أطيل بالأمثلة. إذن هذا هو الصبر، والصبر منشأه المعرفة. إذا علم الإنسان أنه سيبذل جهدا كبيرا ولكن هذا الجهد سيثمر نتائج ضخمة وعظيمة، هو يصبر على هذا الجهد، يصبر على هذا الجهد، وهو ما قام به الأنبياء. وعندما يقولون كاد المعلم أن يكون رسولا فلا شك لهذه الميزة، وهي أن المعلم يصبر على أطفال مع ما فيهم من طفولة. الطفولة تعني جهل، تعني شقاوة، تعني عدم تهذيب، لعله عدم تربية بما يحمل الطفل من سلوكيات أولية بدائية، وأن يصبر المعلم على ذلك إلى أن ينضج. هو يعلم أن هذا الصبر سيثمر، لعله الآن الإنسان وكثير من المعلمين القدماء الذين تقدموا بالسن هو يشير إلى أنه فلان من الأطباء كان يدرس عندي، أو فلان من المشاهير أو من رجالات المجتمع أو غير ذلك. إذن هذا المقدار من الصبر المرتبط بالعلم بالثمار. فأقول أن الأنبياء صاروا أنبياء والمعلمون كادوا أن يكونوا أنبياء، لكن درجة الصبر طبعا تختلف بهذا المعنى، والثمار أيضا تختلف. نحن نربي في الصف لعله 100-200-300 خلال مرحلتنا أو مسيرتنا التعليمية. الأنبياء يربون أمم على مدار السنين والأعوام، إبراهيم إلى الآن يربينا ويوسف إلى الآن يربينا. إذن هذا الصبر الناشئ من المعرفة بالنتائج، إذا علم الإنسان أن هذا الجهد هو سيأخذ أجره في الدنيا وفي الآخرة وستكون له ثمار عظيمة، لا شك أنه يصبر. معاناة المدرسين معروفة مع هذا الجيل المنفتح الذي بدأ يعيش أجواء تختلف عن أجيالنا السابقة والماضية، ومع هذا يصبر. لابد من الصبر على تنشئة هذا الجيل. إذن وحدة من العبر التي تؤخذ من الإمام المهدي، وهنا أنا أربط مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، صبره الطويل. الآن الإمام قد يعجل، يعني يطلب منه التعجيل في الظهور، والتعجيل هو عدم نضج. الآن كأن الذين يطالبون الإمام بالخروج الآن في هذه اللحظة، والله العالم بمدى أو متى يخرج، هم يستعجلون الأمر، يعني قبل أن ينضج، قبل أن يؤتي ثماره، كأنهم يطالبون بتخريج طلبة من الابتدائية دكاترة، كأنما هكذا، أو يطالبون بتخريج طلبة من المتوسطة مهندسين. الآن لو قيل لكم مثلا، ما هذه السنوات الطويلة التي يدرس بها الطالب من الابتدائية إلى الكلية؟ الآن الطبيب أيضا 6 6 6 18 سنة طويلة، 6 6 4 باقي الكليات لعله 16 سنة أو 14 سنة عفوا، مسافة طويلة، 16 سنة 18 سنة. لماذا لا نختصر ذلك ونجعلها 5 سنوات 4 سنوات 6 سنوات؟ بخبرتكم التي هي حجة عليكم وحجة لكم، طبعا تقولون لا يمكن أن يتم هذا الأمر، هذا يحتاج إلى تدرج وتعرف على العلوم بشكل تدريجي. الآن لو أعطينا مادة المتوسطة لطلبة الابتدائية لا يفقهون منها شيئا، وهكذا الإعدادية للمتوسطة، إنما وضعت المناهج بدراسة معروفة ومعلومة. كذلك قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيها صبر، صبر إلى أن تنضج الفكرة، تنضج الأجيال، تنضج البشرية، بمعنى أنها تطيق ظهور الإمام. وإلا من هو أفضل رتبة؟ علي بن أبي طالب عليه السلام سيد الأوصياء أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وكلهم من نور واحد، ليس مثلي من يفاضل بينهم، ولكن هم ذكروا لنا علمونا. قال الحسن والحسين إمامان. قال بعض الصحابة عندما وجد أن النبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين، أراد أن يعرض بعلي بن أبي طالب بعض الصحابي، فقال أنتما خير الناس، يعني أراد أن يجعلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي أكد على شيء، قال هما خير الناس وأبوهما خير منهما، هما فاضلوا، يعني هو التفاضل لهم منهم. إذا كان علي عليه السلام أفضل من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان عليا حاكما وخليفة وفي سلطة، يعني أكو جيش وشرطة وقضاء وكذا، كل تحت سلطته، هل نجحت دولة الإمام علي عليه السلام أم بمقاييس الدنيا؟ نقول بمقاييس الدنيا فشلت، طبعا دولة لم تنجح، انتهت بحروب وتشتت وضاعت المدن، هذا من هنا استقل بمدينة وذاك استقل بمدينة، القاضي متمرد على الإمام، الجيش متمرد يقول لهم اخرجوا في الصيف، قالوا الجو حار دعنا إلى الشتاء، اخرجوا في الشتاء دعنا إلى الصيف، وهكذا. ما العيب هنا في هذه الدولة؟ والإمام هو خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله، العيب في المجتمع، ومثلكم لا يخفى عليه هذه الحقيقة. إذن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو في قمة النضوج لا أشكال، هو إمام معصوم، المشكلة في الأتباع، في فينا نحن وفي عامة المسلمين وعامة البشرية. نحن الذين نتدرج في صفوف التعليم وفي مدارج التعليم، أشياء كثيرة كانت في زمن الأئمة صعبة الفهم صارت الآن واضحة لدينا، يعني بسبب الزمان الذي طويناه في التعلم بهذه المسافة الطويلة. إذن أنا أريد في آخر الكلام وأعتذر للإطالة وأنتم متعبون لعله ساعدكم الله، أن أقف على نقطتين فقط أختم بهم الكلام. أولا أقول أن كل معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة وهكذا كل عالم، ونحن نرى أن المعلم عالم لأنه يعلم شيئا من العلوم يعلمها فهو عالم، كل عالم بمعنى معلم أو مدرس هو حجة من جهتين، حجة على الناس كما أن الإمام حجة علينا، وحجة على نفسه كما أن الإمام حجة على نفسه. بمعنى لا يسمح الآن لطبقة المعلمين والمدرسين في كل العالم في الواقع أن يترددوا أو يسألوا أو يشكوا أو يجهلوا شيئا من قضية الأئمة والأنبياء والإمام المهدي على الخصوص. لماذا؟ يقيسون الأمر بهم، ذاك الآن كالنماذج الماكيتات المصغرة. فأقول أن الصف والمعلم والطلاب هم عبارة عن الكرة الأرضية والمجتمع والإمام، لكن ذاك على شكل أكبر وبمعنى حقيقي يأخذ جميع الصفات الحقيقية وهذا مصغر له. ماذا تعاني من الطلاب؟ الإمام يعاني من المجتمع. وكيف تفكر في الحرص على الطلاب؟ الإمام يفكر. وبعد لا يعني يقتضي أن أطيل في المناظرة، المناظرة واضحة جدا. كلما طالبت الإمام بسرعة الظهور، طبعا أكو فرق بين دعاء بتعجيل الفرج أن الأمور تنضج ينتهي من أمورها، وأكو بين الخروج على أي حال. فكذلك ينبغي أن يقال لك الآن كثير من الطلاب يعني يتذمر من الأساتذة من المعلمين. لماذا؟ طبعا من المعلمين الحقيقيين، معلمين اللي يؤدون واجبهم بشكل صحيح. الطالب يتذمر، لماذا؟ الطالب يريد أن ينهي الأمور على عجل، يا ريت السنة الدراسية يصير شهر، يا ريت 16 امتحان يصير امتحان، يا ريت 16 سؤال بالامتحان يصير سؤال. فهو دائما الطالب يميل لمن؟ إلى اختصار الأمور لأن فيها مشقة عليه. كذلك نحن عامة الناس نطلب من الإمام اختصار الأمور، لا نتيح له الفرصة والوقت ونعينه. كما الآن الأساتذة، هذا أيضا حجة على المعلمين والمعلمات، كما يطالبون من الأسرة والطالب، نسمع كثيرا من المعلمين والمعلمات وكذلك المدرسين والمدرسات أن نطلب من الأسرة أن تسندنا وتساعدنا والطالب أن يساعد نفسه، كذلك الإمام يطلب منا مثل ما تطلبون من الطلبة. فأنتم طلبة في مدرسة الإمام وأنتم معلمون في مدارسكم. فأعتقد أن أقرب فئة تستطيع أن تفهم الإمام وحركة الإمام وتجيب عن كثير من الأسئلة التي تطرح في قضية الإمام والأئمة عموما والأنبياء هم هذه الطبقة الذين هم رواد التعليم، لأن الإمام هو المعلم الأول ونحن معلمون من بعده. في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية على عجالة أذكر شيء سريع كفائدة من قضية الإمام تخص حالنا ووضعنا التربوي. طبعا كل نقطة من هذه تحتاج إلى كلام، ولكني أكتفي بما لكم من علم وفضل إن شاء الله تعالى أنه تكون الأمور الإيجاز أفضل من الإسراف في الكلام. أقول ينبغي على كل معلم، وليس مثلي من يوجب عليكم ولكن أنتم توجبون على أنفسكم، أن يتعلم قبل أن يعلم كما أن الإمام يتعلم قبل أن يعلم. ما صار إماما اعتباطا، قد ذكرت أنا أنه صار إماما لصبره وصار صابرا لعلمه الذي هو واسع بهذا المعنى. فعلينا أن نتعلم قبل أن نعلم وأن نتربى قبل أن نربي، الإمام الآن الأئمة كلهم العموم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على الخصوص يعلمون التربية عملية من خلال سلوكيات يأتون بها أمامنا فيكونون لنا قدوة في هذا المعنى. انتظار الأجر هذا يفتمحنا هذه نقطة ثالثة مما ينبغي أن نلتفت إليه وهو انتظار الأجر. نسمع مع الأسف بعض الأساتذة والمعلمين وكذلك المعلمات والمدرسات نسمع شيء يقال نحن نعلم على قدر الأجر، الآن راتبنا كذا نتجهد كذا، راتبنا هلقد يصير هلقد، هذه من الكوارث طبعا الغير صحيحة. إذا كان الإنسان يعلم لأجر دنيوي قد حبط أجره الأخروي، لا بأس أن الإنسان يأخذ أجر دنيوي لكي يقود عياله، يعني هذا شيء من ضروريات الدنيا، ولكن تبقى النية خالصة أنه عندما يدخل الصف كما أن الإنسان عندما يقدم إلى الصلاة يقول أصلي قربة إلى الله تعالى، يقول أعلم هذا النشأ وهذا الجيل قربة إلى الله تعالى. هنا العملية تختلف نهائيا، بعد ما تقاس بساعة وساعتين وتأخرت وعندي شغل، لا، أنت بعد قد ما تعطي من نفسك لك الأجر في الآخرة. وهذا يعني أنا أؤكد على أن هذه الطبقة هي تقف مباشرة خلف الأنبياء ولا إما لمن أتقن، طبعا كل شيء بشرطه وشروطه، بمعنى من أتقن عمله هو يقف في مصاف أو بعد الأنبياء ولا إما مباشرة. كما أن الإمام النقطة الرابعة يشفق على الرعية، وبكى الحسين عليه السلام على قتلته وقيل له لما تبكي يا ابن رسول الله، قال أبكي لأن هؤلاء سيدخلون النار بسببي. وهذه قمة الرحمة والشفقة، يجب على المعلم وينبغي على المعلم أن يعيش هذه الشفقة والرحمة والمودة لهذا الطفل ويتعامل معه كما يتمنى أن يتعامل الإمام معه. وهذه مقايسة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا ينبغي، لا يعتقد إنسان نائيا مطلقا أنه يكون قاسي وفظ في التعامل مع الأطفال ويتمنى من الله أن يرحمه، بتاتا لا يحصل هذا الشيء نهائيا به جذب، مستحيل. لا تنزل رحمة على قلب قاسي. الآن الشفقة والرحمة هي مدارات، بها مدارات للعلم، تحبيب الطالب في العلم والمعرفة بهذا المعنى. وآخر شيء لعله النقطة الخامسة أختم بها كلامي، أيضا نسمع من الأساتذة شيء يقولون ما الفائدة في الإصلاح إذا كنا نعمر والمئات تهدم؟ يعني كثير الآن في مجالس المعلمين والمعلمات، يعني في المدرسة في خارج المدرسة تسمع في الوسط التربوي كلمة تتردد وهي يا أخي شو نسوي إذا إحنا أنت تصلح تصير خوش بس 16 واحد وياك يسيء، شنو الثمرة وشنو الجدوى؟ هذه فكرة خاطئة 100% في الفكر الإسلامي. لماذا؟ ومن مفاجآت الفكر الإسلامي على خلاف ما يتوقع البعض، الإسلام بنى التكليف فردي والحساب فردي والعقاب فردي والثواب فردي. يعني لا يؤتى يوم القيامة بمدرسين المدرسة الفلانية، يؤتى بفلان، ما يؤتى بمديرية التربية جمعا ويحاسبون حساب جماعي، لا، يؤتى بفلان. هذا من ميزات الفكر الإسلامي، يريد أن يحيي المسؤولية الفردية. أنت أتقن عملك ما لك علاقة بعد بالباقي، يسيئون لأنفسهم يحسنون لأنفسهم، وهذا تكرر بالقرآن كثيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ما لي علاقة يعني أنه أنا علي أن أدي واجبي بالشكل الصحيح، المعلم اللي قبلي بالمرحلة اللي أنا الآن أنا بالثاني، معلم الصف الأول أساء أو أحسن، أبو الثالث راح يضيع جودي أو ما يضيع جودي، ما لي علاقة. هذا ليس للتفكير، لأن هذا يولد إحباط جماعي. طبعا الإنسان يعني لا شك أن المسيئون قد يكونون دائما أكثر من المحسنين، فإذا تعلق عمل المحسن على المسيء وهم الأكثر دائما، يعني لا إحسان، لا يكون هنالك إحسان. فإذا ينبغي للمعلم وكادر التدريس عامة أن يتحمل مسؤولية ولا يتركها لأن غيره قد أهملها. فالحساب فردي والثواب فردي والعقاب فردي يوم القيامة. إذا نوى الإنسان الأجر أنه يعمل قربة إلى الله تعالى ثم كان عمله فرديا سنلقى نجاحا كبيرا. لماذا؟ لأن لا تخلو الأرض من أناس طيبين، لا تخلو الأرض من أناس مخلصين. لو قام هؤلاء بعملهم لعل الله بارك بعمل الباقين، بارك بعملهم فطغى على عمل الباقين، بارك بعملهم فجعل الآخرون يقتدون به. الله العالم بهذا المعنى. نترك تلك الأمور إلى الغيب، إلى البركة وإلى الثواب. أنا أنهيت ما عندي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل عملكم جميعا ويأجركم في الدنيا والآخرة بدفع البلاء واستحصال الخير والرزق والبركة والعافية في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وأكرر اعتذاري أنني أقف بين يديكم لأتكلم بهذا، لكنه اعتبروه ما ذكرته إنما هي مشاركة من تلميذ قد تعلم منكم ورد لكم الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.